هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. استشهاد 4 مقاومين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين ومخيمها. فصائل المقاومة تنعي شهداء جنين محملة الاحتلال مسؤولية جرائمه وإرهابه المتصاعد. 9 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري بحقهم. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. استشهد فجر الاثنين 4 شبان فلسطينيين بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها. وشيعت الجماهير الفلسطينية جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف، فيما تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثماني الشهيدين نور جرار وأمجد حسينية اللذين اختطف الجنود جثمانيهما. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
بموكب جنائزي مهيب، خرج آلاف الفلسطينيين لتوديع 2 من شهداء التصدي 4 لقوات الاحتلال الذين ارتقوا خلال اشتباكات مع الجنود بعد اقتحامهم مخيم جنين.
مخيم جنين شكل حالة نضالية وجهادية على امتداد عشرات السنوات. هؤلاء الشباب ما زال دماء الثورة ودماء الشهداء الذين اختلطت دماءهم في ثرى مخيم جنين ومدينة جنين تسري في عروقهم. هم في عمر الزهور، شباب في العشرينات من عمرهم، أكسموا أن لا يطأ هذا الاحتلال أرض مخيم جنين أو مدينة جنين.
الشابان صالح عمار ورائد أبو سيف كان لهما ما أرادا، الشهادة لا سواها. مراسم التشييع انطلقت من المستشفى الحكومي بجنين، وجابت شوارع المدينة وسط هتافات منددة بالجريمة. الموكب انتقل بعدها إلى منزلي الشهيدين، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهما قبل أن تتم مواراتهما في الثرى بجبانة المخيم.
شهداء جنين القسام ومخيم جنين، هذا المخيم الأسطورة الذي سطر عبر محطات كثيرة من الصمود والتحدي لهذا الاحتلال. وكما قال لشارون اليوم يقول: جن جنون يا جنين، لسه ما عرف إحنا مين. هذه الكوكبة من الشهداء، 4 شهداء اليوم في جنين يقدمونهم على أجل للتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هي أكثر الطرق لنيل الحقوق وانتزاعها.
المشاركون طالبوا بالإفراج عن جثماني الشهيدين الآخرين نور جرار وأمجد حسينية، اللذين اختطفتهما قوات الاحتلال بعد الاشتباكات، اشتباكات باتت شبه يومية في جنين مع كل اقتحام إسرائيلي للمدينة، في رسالة بالنار يخشى الاحتلال بالتأكيد تدحرجها إلى كل مدن الضفة الغربية.
هذا ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء جنين الذين ارتقوا خلال تصديهم لقوات الاحتلال، ومن بينهم الشهيد نور جرار أحد مجاهدي سرايا القدس. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ثوار جنين والضفة الغربية مصرون على مواصلة العمل المقاوم كنهج وحيد لردع الاحتلال وإفشال مخططاته، محملة الاحتلال مسؤولية جرائمه وإرهابه المتصاعد، داعية إلى إعلان الإضراب الشامل وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في مناطق التماس. بدورها قالت حركة حماس إن دماء شهداء جنين هي الضمان لاستمرار معركة التحرير حتى رحيل الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية. من جهتها شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن الوفاء للشهداء يتطلب وقف الرهان على وهم وسراب الحلول مع الاحتلال. من جانبها طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع عن سياسة الإدانات اللفظية والرهانات الفاشلة، في حين أكدت حركة المجاهدين أن طريق الاشتباك المسلح هو أنجح الطرق لمواجهة الاحتلال. كما دانت حركة فتح الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهداء في جنين. عن تصاعد عمليات المقاومة في جنين ومخيمها يقول رئيس صحيفة الاستقلال خالد صادق:
جنين هي بؤرة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني، وهو ينظر دائما إلى جنين على أنها أرض خصبة للمقاومة الفلسطينية، وأنها واجهت الاحتلال في أكثر من معركة وحققت انتصارات على هذا الكيان الصهيوني المجرم. وبالتالي كان يصفها رئيس الوزراء الصهيوني السابق أرييل شارون بأنها أرض الثورة في الضفة الغربية، وأنه يجب التركيز وتوجيه الضربات إليها. وبالتالي جنين لها خصوصية خاصة بعد معركة المخيم التي يعني أذاق فيها يعني مجاهدي جنين الاحتلال الصهيوني الويلات، ولذلك جنين دائما في بؤرة الاستهداف الاحتلال الصهيوني. وأعتقد أن وجود حماس والجهاد الإسلامي بقوة في محافظة جنين وفي مخيم جنين يعطيها الكثير من الاهتمام من جانب الاحتلال الصهيوني، ودائما ما تشهد جنين بطولات للمقاومة الفلسطينية وتحقيق انتصارات على هذا الاحتلال. أما دلالات هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني فأعتقد أنها تأتي ضمن مخطط متكامل تقوده الحكومة الصهيونية، يهدف إلى استمرار القتل والاستيطان في الضفة الغربية واستنزاف القدرات الفلسطينيين هناك والتهويد والسيطرة على المقدسات في القدس المحتلة وتشديد الحصار الصهيوني على قطاع غزة وخنق الفلسطينيين في القطاع وممارسة كل أشكال العنصرية ضد أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. هذا مخطط متكامل، وأعتقد أن هذه الدماء التي سالت في جنين سيكون لها تبعاتها وردة فعلها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلنت والدة الأسير أحمد حمامري إضرابها عن الطعام إسنادا لنجلها المضرب منذ 17 يوما رفضا للاعتقال الإداري. جاء ذلك خلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم دعما للأسرى المضربين عن الطعام. وقالت والدة الأسير إنها لن تفك إضرابها إلا حين سمعها خبر انتصار ابنها ورفاقه، داعية ابنها الأسير ورفاقه إلى الصمود أمام عنجهية الاحتلال وجبروته. وأكد المشاركون في الوقفة أن مساندة الأسرى في معركتهم واجب وطني وإنساني، مشيرين إلى الاستمرار بالوقوف إلى جانب الأسرى وقضيتهم حتى نيل حريتهم وتحقيق انتصارهم على السجان. هذا ويواصل 9 أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري بحقهم، في حين استطاع الأسير محمد عمر انتزاع قرار اعتقاله الإداري والحصول على قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه في 9 أيلول سبتمبر القادم. إلى ذلك يعاني العديد من الأسرى المرضى تدهورا في وضعهم الصحي نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم. الزميلة هدى عياش والتقرير التالي.
9 أسرى ما زالوا يخوضون معركة الإرادة بأمعائهم الخاوية في معتقلات الاحتلال، معركة يصرون فيها على إنهاء سياسة الاعتقال الإداري في ظل استمرار إدارة المعتقلات بسياساتها التعسفية لكسر عزيمتهم، بدءا من عزلهم إفراديا وصولا إلى تنقيلهم المتكرر بين المعتقلات دون الالتفات لتردي أوضاعهم الصحية.
اليوم الاحتلال الصهيوني يواصل سياساتها التعسفية والعنجهية بحق أسرانا الأبطال، وخاصة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. لازال الاحتلال الصهيوني يواصل هذه السياسات كعزل الأسرى المضربين عن الطعام. بالأمس قام بعزل الأسير سالم زيدات وهو أقدم الأسرى في هذا الاعتقال الإداري. اليوم هو في يومه 36 على التوالي في هذه المعركة، معركة الإضراب المفتوح عن الطعام.
الأسرى استيقظوا اليوم على خبر انتصار الأسير محمد أعمر الذي استطاع انتزاع قرار اعتقاله الإداري والحصول على قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه في 9 سبتمبر أيلول القادم، في وقت تتواصل فيه الفعاليات الإسنادية انتصارا لهم.
نوجه رسالة للعالم وإلى الاحتلال، لن ولم نترك أسرانا وأولادنا، وسنواصل مساعينا حتى الاستجابة لمطالبهم. وأدعو كل الفئات في المجتمع الفلسطيني وبكل طوائفه المختلفة للوقوف إلى جانب المضربين عن الطعام وتنظيم الوقفات والاحتجاجات.
من جهة أخرى، لا يبشر الوضع الصحي للأسرى بالخير، فقد أعلن نادي الأسير تدهور الوضع الصحي للأسير محمد داود بشكل مفاجئ ونقله إلى مستشفى العفولة الإسرائيلي بعد ضغوطات ومطالبات متكررة من رفاقه الأسرى الذين أكدوا مماطلة إدارة المعتقلات الواضحة في تقديم العلاج له. كما يعاني الأسير إياد عمر من مخيم جنين والمعتقل منذ عام 2002 من تدهور وتفاقم في وضعه الصحي، نقل على إثره إلى مستشفى نهاريا ليخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم في الدماغ. الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في تصاعد مستمر، فسياسة الإهمال الطبي المتعمد وبنية المعتقلات بما فيها من تفاصيل تنكيلية شكلت أسبابا مركزية في إصابة الأسرى بأمراض مزمنة، لا سيما ممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر.
أكدت القوى الوطنية والإسلامية على المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية في فلسطين الرافضة للاحتلال والعدوان والجرائم المتصاعدة ضد الفلسطينيين. وشددت القوى في بيان لها على تفعيل كل الجهود الشعبية والرسمية لإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، داعية للمشاركة الواسعة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في 27 من الشهر الجاري. وناشدت القوى بتكثيف الفعاليات المساندة للأسرى والمعتقلين واستمرار فعاليات الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. كما ونادت القوى لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وللحرم الإبراهيمي الشريف لمواجهة سياسة الاحتلال الهادفة للنيل من المسجدين. حذر مراقبون من الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع الاحتلال والسلطة فيما يتعلق بترتيبات جديدة تستهدف قضية الأسرى والعودة إلى مربع التفاوض مقابل فتات من المال وامتيازات لقيادة السلطة. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتقوية السلطة في ظل ما تعانيه من أخطار تهدد وجودها. الزميل مجاهد حمودة والتقرير التالي.
أحاديث كثيرة تناقلتها وسائل إعلام دولية ومحلية حول لقاءات واتفاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والسلطة، تخوفات من أن تكون هذه التحركات بهدف العودة إلى المفاوضات، خاصة وأن السلطة تمر في مرحلة حساسة مناسبة لتقديم تنازلات. مراقبون عبروا عن خشيتهم من خطوات جديدة من شأنها المس بالأسرى والمناهج التعليمية والقبول بالبناء الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.
هم يريدون من السلطة فعلاً أن تعود للمفاوضات وأن تدفع ثمناً باهظاً لبوادر حسن النية بين قوسين هذه، ومنها ما تم الحديث عنه حول المناهج وضرورة أن يتدخلوا في المناهج، وما تم الحديث عنه بشأن الأسرى وقال الأسرى، وما تم الحديث عنه بالأطامة الكبرى والجريمة الكبرى بشأن إمكانية السماح ببناء وحدات للفلسطينيين في مناطق سي.
صهيونيا، فإن حكومة بنت تسعى للحفاظ على وجود السلطة والقيام بمهامها، ولذلك تريد دعم السلطة اقتصاديا من أجل استمراريتها مقابل الحصول على ضمانات باستمرار الهدوء على جبهة الضفة وعدم خروج الأوضاع عن السيطرة، في ظل مؤشرات لا ترغب بها حكومة الكيان في مدن الضفة المحتلة.
نفتالي بنت وحكومته يؤمنون الآن بمسألة تقليص الصراع التي تقضي مد الفلسطينيين بالاقتصاد، وكذلك عمل علاقات مع السلطة الفلسطينية في ظل القناعة بأن السلطة الفلسطينية لا تملك من أمرها شيء، وبأن أكثر ما تريده في الفترة الحالية هو البقاء حتى بدون أفق سياسي. استغلالا لهذه القضية يراد فرض كل ما تريد إسرائيل على الفلسطينيين مقابل تقديم بعض الفتات الذي قبل به جزء من القيادة الفلسطينية.
وفي ظل هذه المعلومات وعدم نفيها من قبل السلطة، فإن مخططاً ما ينتظره الفلسطينيون في قادم الأيام دون معرفة تفاصيله تماماً، لكن المؤكد أن خيراً من الإدارة الأمريكية لن يأتي للشعب الفلسطيني الذي يؤمن أن نهج السلطة كارثي ومدمر لحلم الفلسطينيين بالتحرر والانعتاق من المحتل.
مع نهاية تقرير الزميل مجاهد حمودة نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: استشهاد 4 مقاومين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين ومخيمها. فصائل المقاومة تنعي شهداء جنين محملة الاحتلال مسؤولية جرائمه وإرهابه المتصاعد. 9 أسرى يواصلون أضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري بحقهم. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعين الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائكم هذا الجديد من برنامج فلسطين اليوم. سنكون معكم أيها الأحبة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان وموضوع جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي. كذلك سنبدأ لقائنا لهذا اليوم بفقرتان، الأولى نداء غزة، ومن ثم نختمها مع فقرة مع الشهداء. وسنكون معكم إن شاء الله في هذا اللقاء أيضا مع الخبير الذي سينضم إلينا في لقاء اليوم، وهو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خضر حبيب. نعم أعزائي الكرام، والآن سنكون في هذا اللقاء ونبدأها بالبداية مع فقرة نداء غزة والزميلة شيماء غراوي.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، يواصل أهالي شهداء عدوان 2014 اعتصامهم أمام مؤسسات السلطة في غزة للمطالبة بصرف مستحقاتهم، واعتصم العشرات قبالة مؤسسة الشهداء والجرحى مؤكدين أن مطالبهم لإنهاء قضيتهم وصرف مستحقاتهم لم تلقى سوى الوعود منذ سنوات وحتى اليوم. وأوضح المشاركون في الاعتصام أنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة عنوانها عدم التراجع حتى إحقاق الحقوق وتنفيذ الوعود. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البيراوي، ننتقل إليه.
سيد علاء، المعاناة مستمرة حتى الآن، لم يتم إيفاء أهالي شهداء عدوان 2014 حقوقهم، لماذا؟
نعم، يعني بداية الكل يعلم جيدا بأن شهداء عدوان 2014 لم يستلموا حقوقهم إسوة بباقي أسر الشهداء، ولكن في بداية الحديث كان الصرف لشهداء عدوان 2014 من فقد الأب والأم صرف لهم من مؤسسة الشهداء والجرحى بقرار من السيد الرئيس محمود عباس، وكان على أساس أن يتم استكمال ما بدأنا به من صرف ل 170 أسرة شهيد.
نعم،
ولكن اليوم عندما تلقينا بعد إضراب مطولا عن الطعام، مضى 12 يوم ثالث أيام العيد، أرسل لنا الأخ أبو جهاد العلول نائب الرئيس محمود عباس عن حركة فتح، أرسل برقية مع الأخ تيسير البرديني بحول فك الإضراب أو تعليق الإضراب عن الطعام حتى ينظر في هذه القضية وأن تحل، ولكن للأسف الشديد لم يأتينا أي رد بخصوص تعليق الإضراب، لذلك عدنا إلى الإضراب عن الطعام مرة أخرى، وكانت البداية من منزل الشهيد القائد ياسر عرفات وبالتحديد يوم عيد ميلادي، حتى نذكر كل القيادة الفلسطينية وكل إخواننا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المجلس الثوري والحركات الإسلامية والفصائل الأخرى، حتى نذكرهم بأن الشهيد القائد ياسر عرفات كان عنده أولا الشهداء والجرحى والأسرى، يجب أن تدفع مخصصاتهم أولا قبل الموظفين وقبل موازنة الوزراء وقبل أي شيء، تدفع للشهداء أولا، وبعد ذلك توجه من بيت الشهيد ياسر عرفات إلى مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى بحركة فتح.
نعم،
استقبلونا وتركوا لنا المكان، وبدأت الخوات الآن تعتصم داخل مفوضية حركة فتح، هناك اعتصامين موجودين، موجود اعتصام أمام مؤسسة الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهناك اعتصام موجود داخل مفوضية حركة فتح. كان لقاء مع الخوات والمتواجدين من أهالي الشهداء مع الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة، وقام بالاتصال على الأخ أبو جهاد العلول وحدثه عن معاناة أسر الشهداء، ولكن كان هناك وعد من الأخ أبو جهاد بأن هناك اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح وعلى أن يبت في هذه القضية. نحن ننتظر ونحن موجودين في داخل مفوضية حركة فتح وموجودين في الشارع أمام المؤسسة، ننتظر قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بإنهاء معاناة أسر الشهداء ورفع الظلم عن هذه العوائل، لأنه لا يمكن ولا يجوز أن تترك هذه العوائل
واضح
بعد 7 سنوات تترك هكذا دون أن يدفع لها مخصصات، لأنه لا يجوز أن نقول لشعبنا يجب أن تحارب الاحتلال الإسرائيلي ويجب أن حتى بالمقاومة السلمية والمقاومة الشعبية، ولكن لا ذنب لهذه العائلات أن إسرائيل ارتكبت الحرب.
طيب سيد علاء، ما هي الخطوات التي ستتخذونها في المرحلة المقبلة في حال وصلتم إلى حائط مسدود؟
نعم سيد الفاضل، أنت تتحدث مع أرامل، الحالات الموجودة وهذه الأرامل أصبحت الطريق أمامها مسدود.
نعم،
الخطوات التصعيدية التي اتخذناها ونتخذها في الأيام القليلة هي ستكون رسائل للقيادة الفلسطينية، أما أن تحل هذه القضية إما أن يخرج أحد القيادات ويقول لا حق لأسر الشهداء عندنا، يعني لا نحتاج أن يكون هناك تصعيد بحرق أنفسنا أو تعليق أنفس أهالي الشهداء على مشانق أو اقتراف أي أذية بحق أحد، ولا يمكننا أن نهاجم أي مسؤول أو أي قائد، ولكن لا نريد هذه المرة بأن يخرج علينا أحد القيادات المعروفة ويقول لا يمكن الصرف لكم ولا حق لكم لأسر الشهداء، سينتهي هذا الاعتصام، لأنه لا يجوز أكثر من ذلك، لا يمكن أن ترتكب هذه العوائل إلا أن ترتكب أذية لأنفسها. لم يبقى شيء إلا فعلته أسر الشهداء، لم نبقي باب إلا طرقناه، آخر ما توصلت إليه أسر الشهداء أصبحت أم وزوجة الشهيد، أم الذي ضحى بنفسه من أجل فلسطين تتسول في شوارع قطاع غزة، هذا ما وصلت إليه أم الشهيد. للأسف أم الشهيد يجب أن تكرم، أم الشهيد يجب عندما يستشهد الشهيد تبدأ الوفود على بيت هذه العائلة وتبدأ الزغاريت وتبدأ نيالك يا أم الشهيد. لم يعرفوا هؤلاء المشيعين لهذا الشهيد، لم يعرفوا بأن أمه وزوجته ستنام في الشارع أمام مؤسسة الشهداء والجرحى أمام الاسم الأكبر منظمة التحرير الفلسطينية. نتمنى على القيادة الفلسطينية وعلى أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح
واضح
بأن يتخذوا قرارا سليما ورفع الظلم عن هذه العوائل، لأنه لا يمكن السكوت أكثر من ذلك، 7 سنوات تمضي، ندخل عامنا 8، لا يمكن أن نعاقب هذه العوائل من أجل أن ننهي الانقسام. إذا كانوا هؤلاء لهم علاقة بالانقسام لا يجوز لهم أن يعتصموا، أعطينا فرص كثيرة من إنهاء الانقسام على أمل أن ينتهي، ولكن لا يجوز أن نعاقبهم بحجة أنه سينتهي الانقسام من خلال أسر الشهداء. هؤلاء قدموا دم، هؤلاء قدموا فلذات أكبادهم، يجب أن يكرموا ويجب أن يحترموا وتصرف لهم مخصصاتهم.
السيد علاء البيراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإهالي الشهداء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البيراوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
ما الذي تحمله المواجهات البطولية التي يخوضها الشبان في مخيم جنين مع قوات الاحتلال؟ هل تشكل هذه المواجهات إضافة إلى إفرازات معركة سيف القدس محطة فارقة في معادة الصراع؟ وألا تكسر هذه المواجهات نظرية أمن الاحتلال وتثبت فشلها أمام إرادة وصمود شباب الضفة؟ جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. سيداتي يا نساتي سادتي، تجدد جنين ملحمتها اليوم لتضاف إلى تاريخ الملاحم التي سجلها التاريخ وكانت في ذروتها ملحمة العام 2002 بما حملته من رمزية الوحدة والمقاومة والاستبسال في مواجهة الاحتلال. وفي الوقت الذي ما زال فيه شبان وفتية المخيم يقارعون الاحتلال في شوارعه وأزقته مع كل عملية اقتحام، تتجدد الذكريات لديهم عن قادة عظماء تركوا بصماتهم في هذه المعركة: صالح أحمد محمد عمار، رائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، نور عبد الإله جرار، أمجد إياد عزمي، نجوم حلقت فوق مخيم جنين اليوم لتزين سماء فلسطين، كل فلسطين، لتفتح صفحة عز في تاريخ هذه المدينة ومخيمها، لتعلن على الملأ أن معركة سيف القدس مستمرة وحدودها لا تقف عند غزة، فالضفة ليست ببعيدة عن ما أرسته غزة في الصراع مع العدو. قراءة المواجهات البطولية التي يخوضها شباب جنين ومخيمها وارتقاء أربعة من مجاهديها تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محيسن.
في محاولة لوأد الثورة وإطفاء شعلتها، تتسلل قوة صهيونية خاصة إلى جنين القسام للنيل من شباب رفضوا الذل والهوان وحملوا أرواحهم على كفهم رخيصة للحرية والقدس. صالح أحمد عمار ورائد زياد أبو سيف ونور الدين جرار وأمجد حسينية ثلة كانت تحرس جنين في وقت غص الجميع بالنوم، سلاحهم معمر ومشرع في وجه كل متسلل جبان لا يقوى على المواجهة وجها لوجه. فجرا تتسلل قوة صهيونية خاصة لتتفاجأ بعيون تترصدها كما يترصد الصقر فريسته، ويدور اشتباك مسلح استمر لساعات، اشتباك بدد خططا ومؤامرات أحيكت على مدار السنين بين الاحتلال والإدارة الأمريكية وسلطة التنسيق. فجنين طوالبة وأبو الهيجة ونصر وأحمد جرار كانت وما زالت وستبقى هاجس رعب للاحتلال وقادة التنسيق الأمني الذين تجاوزوا كل الحدود لكبح جماح المقاومة في الضفة المحتلة. مشهد تكرر وسيتكرر ما دام الضفة العياش تنبض بالمجاهدين الذين شرعوا سلاحهم في وجه الاحتلال وأعوانه. أما المقاومة فقد دعت أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة لرفض الخنوع والانصياع لقيادة التنسيق وإشهار السلاح كتفا إلى كتف مع رجال المقاومة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.
نعم، شكرا للزميل جمال محيسن. ما الذي تحمله المواجهات البطولية التي يخوضها الشبان في مخيم جنين من قوات مع قوات الاحتلال؟ هل تشكل هذه المواجهات إضافة إلى إفرازات معركة سيف القدس محطة فارقة في معادلة الصراع؟ وألا تكسر هذه المواجهات نظرية أمن الاحتلال وتثبت فشلها أمام إرادة وصمود شباب الضفة؟ نعم أعزائي الكرام، وعن المواجهات التي يشهدها مخيم جنين وارتقاء عدد من شبابها شهداء وهم صالح أحمد محمد عمار ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، نور عبد الإله جرار وأمجد إياد عزمي، هؤلاء نجوم حلقوا فوق مخيم جنين اليوم ليزينوا سماء فلسطين وكل فلسطين، وليفتحوا صفحة عز في تاريخ هذه المدينة ومخيمها، ليعلنوا على الملأ أن معركة سيف القدس مستمرة وحدودها لا تقف عند غزة، فالضفة ليست بعيدة عما أرسته غزة في الصراع مع العدو. أحييكم أيها الأحبة في لقاء فلسطين اليوم، ونتناول فيه جنين، معادلة التصدي وبوصلة التحدي. ومعي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خضر حبيب. بداية السلام عليكم أستاذ خضر حبيب. أستاذ خضر حبيب السلام عليكم، تفضل. نعم، يبدو هناك خلل في الاتصال أو انقطع الاتصال. أعزائي الكرام، تابعونا بعد فاصل قصير.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين.
نعم أعزائي الكرام، وعاد إلينا الأستاذ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. السلام عليكم أستاذ خضر حبيب.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولكل الإخوة المستمعين.
أحييك في لقاء فلسطين اليوم، ويسعدني أن تكون معنا في هذا اللقاء. طبعا سيد الكريم، محاولات الاحتلال لم تتوقف في جنين، وتصدي له من شباب المخيم، والمدينة لم تتوقف، واليوم هناك 4 شهداء. كيف تابعتم أحداث جنين سيد الكريم؟
بكل تأكيد، يعني بكل ألم تلقينا خبر استشهاد أطفال جنين من قبل العدو الصهيوني، جريمة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل. وبكل تأكيد هذه الجريمة ستضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني، وهذا دليل واضح على عدوانية هذا العدو الصهيوني الذي يداهم المدن والقرى في ساعة متأخرة من الليل. وبكل تأكيد يعني نحن نحيي جنين ونحيي أهل جنين ومجاهدي جنين الذين يعني تصدوا لهذا العدوان الجديد على شعبنا الفلسطيني، وستبقى هذه الدماء الطاهرة والزكية وقود لثورة شعبنا الفلسطيني في مواجهة المحتل الصهيوني إن شاء الله. فهذا العدو الصهيوني لن يكف عن عدوانه، وشعبنا الفلسطيني عليه أن يتوحد في ساحة المواجهة لهذا العدو الصهيوني، ووحدة شعبنا الفلسطيني هي شرط انتصار شعبنا الفلسطيني على هذا العدو المجرم الذي يستغل حقيقة حالة الانقسام وحالة المنافسات والشرذمة على ساحتنا الفلسطينية لينفذ إلى يعني إلى العمق الفلسطيني ويصيب بنا في مقتل. وبكل تأكيد أن احنا يجب أن نتعلم من هذا الذي يحدث حتى نتوحد في خندق المقاومة لهذا العدو الصهيوني.
طيب، الملاحظ أستاذ خضر أن المواجهات في جنين تصاعدت بعد معركة سيف القدس، ولا يخفى على أحد ملحمة مخيم جنين في العام 2002. ماذا عن مكانة جنين على صعيد المواجهة مع الاحتلال؟
جنين لها إرث كبير في الجهاد والمقاومة. فجنين هي يعني عندما نذكر جنين نذكر المجاهد الكبير الشيخ عز الدين القسام والشيخ فرحان السعدي وثوار كثر كان لهم باع كبير في مواجهة العصابات الصهيونية وفي مواجهة العدو الصهيوني من جنين. لذلك جنين لها إرث كبير جدا، جنين الذي خرج منها الاستشهاديين ونفذوا عمليات بطولية أوجعت العدو الصهيوني. جنين، معركة جنين البطولية، معركة المخيم، محمود طوالبة وإبدير وأبو جندل وكل هذه القامات الوطنية والمجاهدين الذين. السلام عليكم.
نعم تفضل. فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي الكرام. نعم أعزائي الكرام، جنين ملحمتها اليوم تضاف إلى تاريخ الملاحم التي سجلها التاريخ، وكانت في ذروتها ملحمة العام 2002، وتلقى الشعب الفلسطيني خبر استشهاد الثلة الطاهرة في استشهادهم العظيم، وكما أن جنين أخرجت شهداء تحت راية القسام، الشهيد القسام، وهم يتلقون الخبر بألم وحزن، ولكن هؤلاء الشهداء استطاعوا أن يسطروا الملاحمة في فلسطين.
باسم المخيم لم أمت وأسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدة سيظل رمز قضية الدم نعشت وموتهم للعنة.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقاء فلسطين اليوم، وللأسف لتعذر الاتصالات مع الأستاذ خضر حبيب في غزة، وأستضيف في لقاء اليوم الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ صباح القري. وبداية السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ صلاح، يعني كما تعلم هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
نعم، اليوم المسألة ما تعرض له مخيم جنين من هجمات من قبل قوات الاحتلال ورد الشباب الفلسطيني على هذه الجريمة وارتقاء 4 شباب من المخيم، بطبيعة الحال ليس المرة الأولى التي يواجه فيها شباب مخيم جنين قوات الاحتلال. مضى بعد معركة سيف القدس، تصاعدت الهجمات من قبل قوات الاحتلال على مخيم جنين نظرا لتحرك الشباب في مخيم جنين بعد استهداف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد العوري. نعم. وارتقائه شهيدا برصاص جيش الاحتلال، اندفع الشباب في جنين لتكملت أو لإضافة ما بدأت به معركة سيف القدس، والتي انطلقت من قطاع غزة بحقيقة الأمر لتجمع معادلة الصراع مع العدو الصهيوني ما بين الضفة وقطاع غزة، توحيد المعركة بين الضفة وقطاع غزة ضد العدو الصهيوني، ولتكمل الرسالة بأن الشعب الفلسطيني شعب موحد في صراعه مع العدو الصهيوني. اليوم جاءت معركة جنين أو مواجهات جنين وارتقى هناك 4 شهداء منذ فترة، والمقاومة في غزة وتقول التالي: هناك المعركة، معركة الشعب الفلسطيني موحدة ما بين الضفة والقطاع، لا فصل بين الاثنين، أي شيء يجري في غزة، أي شيء سيجري في الضفة سترد عليه المقاومة، إن على صعيد القدس، صعيد الاستيطان، وعلى الصعد كافة. أي فلسطيني يستهدف العدو في فلسطين، غزة ستتحرك. ونرى الأمر الآن أن بدأ تعميم هذه النظرية أو هذه المعادلة على صعيد الضفة الغربية وتجسدها اليوم جنين. نعم.
طيب، المقاومة في غزة كما قلت الآن قالت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حصار الاحتلال للقطاع، واليوم جنين على خط المواجهة، إلى أين تتجه معادلة الصراع؟
نعم، كان هناك اجتماع لفصائل المقاومة في قطاع غزة بشأن صحيح التركيز صاير على مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة أو مواجهة الحصار الذي يفرضه العدو على قطاع غزة، ولكن ليست هذه المسألة الوحيدة بصراحة. فصائل المقاومة وأكثر من مسؤول في فصيل صرح التالي أنه المعركة ليست معركة بطون فقط ورفع حصار، نعم، إنها معركة عزة وكرامة، ومعركتنا ضد العدو لا تقف عند عامل الاقتصاد ولا عامل الجوع ولا عامل العطش، معركة عزة وكرامة وتحصيل حقوق كامل الحقوق ومنع الإعمار في غزة. هذا يعني بعد العدوان الأخير يعني عدوان آخر، ولذلك تتجه فصائل المقاومة في قطاع غزة لتثبيت التفاهمات التي تمت بوساطات مصرية ودولية، لتثبيت التفاهمات التي جاءت بعد معركة سيف القدس، والتفاهمات تدل على عدة قضايا، منها عدم استهداف القدس، عدم استهداف القدس، عدم استهداف المقدسيين، عدم استهداف أهالينا في الضفة الغربية، إلى جانب الحصار على قطاع غزة، إنه رفع الحصار عن قطاع غزة. حتى الآن العدو لم يستجيب على هذه المطالب، ولذلك فصائل المقاومة كان عندها اجتماع وحددت موقفها أنه هناك يوم تحرك في 21 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي أحرق فيه المسجد الأقصى. قررت فصائل المقاومة إعلان يوم غضب على السياج على قطاع فاصل. المقاومة معادلة الصراع واحدة على امتداد الوطن الفلسطيني.
شكرا لكم أستاذ صلاح القاري على هذه المشاركة معنا في لقاء فلسطين اليوم، وأتمنى لقاءك لقاءات أخرى. مع السلامة الكريمة. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس، بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
تعرف عليك؟
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالدة من منذ الصغر وربنا سهلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
ابي يعني تجوزها وتوكل يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب ايش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الاعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها في قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف. نعم. من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفى يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقولك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كتر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني إحنا في غزة من تا يعني عارف في غزة بيات الشهداء تقدم زينا زي باقي العيال يعني أكيد بنتذكروا بالعياد بالرمضانات وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيج عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب هو ما
تزوج
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاد هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا بلدتنا الأصلية يافا.
يافا نعم. طب كان يحكي عنها كان تشعر أنه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائل اللي كان يشارك من الناس يعني كان يتيقن بأنه إحنا في يوم من الأيام هنرجع يعني بس ربنا ما يعني استطاع شهيد.
كان يردد إشي بخصوص يافا وطموحه أو حلمه للعودة لها؟
والله للعودة بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري يعني أنا بدي أستشهد أنا بديش كذا زي هيك يعني حتى لما أبوي يفتح معاه موضوع جيزة وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخر.
نتوقف مفاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف.
أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر في القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي، طبعا الطلق هذا من محرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده.
نعم.
وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
أنتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة، رن علينا أخ بنعرفه وقال أخو يوسف الصابر كان مصاب لما جاء الشفاء بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف.
نعم.
خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مقطعة البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء، لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها، شهرة أخي وشهرة كل فلسطيني من عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك. نعم. كان لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام وسائل الإعلام عامة إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرات العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبنروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال؟ ماذا تحمل من رسالة لهذا المقتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال يعني العالم كله بيعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالف للقانون وللأمر الدولية لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله وحفظه.
نصل معكم أيها الأحبة إلى ختام لقاء اليوم من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه جنين، معادلة التصدي، وبوصلة التحدي. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. تنعم